Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة أخبار الظهيرة لليوم الأحد 22 من شهر تسعة سنة 2024. عناوين الأخبار: يوم دامي بالفاشر ومقتل وإصابة العشرات في تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع. تنسيقية لجان مقاومة الفاشر تعلن عن سقوط 13 شهيد من المدنيين بينهم نساء بسوق الفاشر بسبب قصف الدعم السريع للسوق. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن القلق الشديد لاستمرار حصار الفاشر ويطالب باحترام القانون الدولي الإنساني. وفاة سيدة نازحة بمستشفى الصداقة بالفولة لعدم امتلاكها ثمن إجراء العملية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت مدينة الفاشر يوم السبت يوم دامي ومواجهات مسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع. أسفرت المعارك أن مقتل 11 شخص على الأقل، بينهم 3 أطفال، وإصابة 17 آخرين من بينهم 5 نساء بجروح متفاوتة. وقد أكدت شبكة أطباء السودان في بيان لها أن استمرار هذه الاشتباكات وارتفاع وتيرة الهجمات على المدينة المأهولة بالسكان قد يؤدي إلى كارثة إنسانية حتمية. وأفادت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر بسقوط 13 شخص من المدنيين بينهم نساء بسبب قصف سوق الفاشر من قبل قوات الدعم السريع، حيث سقطت قذيفة أمام دكاكين مدرسة الفاشر الأهلية. وقد تم تحديد عدد من أسماء الضحايا بينهم ماجد إبراهيم إسحاق التاجر المعروف وعبد الرحمن عبد الوهاب وهبي. من جانبه أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلق الشديد البالغ عزاء التقارير البتفيد بشن قوات الدعم السريع هجوم واسع النطاق على الفاجر، وشدد الأمين العام على أن تجاهل الأطراف المتحاربة للدعوات المتكررة لوقف الأعمال العدائية أمر غير معقول، وحذر من أن أي تصعيد آخر قد يؤدي إلى نشر الصراع على أسس طائفية في جميع أنحاء دارفور. وأكد الأمين العام على أن وقف إطلاق النار ليس ضروريا فحسب، بل هو أمر حتمي وملح سواء في الفاشر أو في جميع مناطق النزاع الأخرى في السودان. وأشار إلى أن الحالة الإنسانية في دارفور حالة كارثية بالفعل، حيث يحتاج مئات الآلاف من الناس إلى المساعدة، ودعا أطراف النزاع إلى الالتزام بتعهداتهم بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المدنيين، مشدد على ضرورة عدم استهداف المدنيين أو الهياكل الأساسية للمدينة. كما أكد الأمين العام أن مبعوثه الخاص رمطان العمامرة يواصل جهوده للنهوض بالسلام، مشير إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم أي جهود حقيقية لوقف العنف والمضي نحو السلام. وأضاف أن المنظمات الإنسانية مستعدة وعلى أحبة الاستعداد لتوسيع نطاق المساعدات بسرعة في الفاشر وغيرها من مناطق الحاجة في السودان. جددت شبكة أطباء السودان دعوتها لوقف القصف العشوائي وفك الحصار عن مدينة الفاشر التي تحتضن أكثر من مليون مواطن غالبيتهم من النازحين. كما طالبت الشبكة المنظمات الأممية بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والإقاسية، خاصة الأدوية والوجبات الغذائية للأطفال والضغط من أجل وقف الحرب. وأعلنت القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح عن نجاحها في التصدي للهجوم رقم 137 على المدينة الذي شنته قوات الدعم السريع، وأكدت السيطرة الكاملة على الفاشر، مشددة على عزمها دحر أي محاولات جديدة. أصدرت وزارة الخارجية السعودية يوم السبت بيان مشترك باسم مجموعة متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان بعد اجتماع عقدته المجموعة يوم الجمعة 19 من شهر تسعة الجاري لسنة 2024. حيث أكدت المجموعة في بيانها التزامها بمواصلة العمل الجماعي لإنهاء الأزمة في السودان وتوسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق المتضررة من النزاع. وفي سياق متصل أشار البيان إلى أهمية تسيير وصول المساعدات إلى مدينة الفاشر والمناطق المجاورة لها والتي تعاني من أوضاع إنسانية صعبة بسبب النزاع المسلح. وشددت المجموعة على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين وضمان سلامتهم خلال هذه العمليات، كما دعت المجموعة إلى زيادة حركة الوصول إلى المناطق المتأثرة بالقتال في الخرطوم ودارفور، مشيرة إلى ضرورة تسهيل حركة المدنيين وضمان أمنهم. وشددت على ضرورة احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وعدم استهدافهم. شدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور بين كاردن على ضرورة أن يخاطب المجتمع الدولي قضية قرق الحظر المفروض على تصدير الأسلحة لدارفور وتوسيعه ليشمل جميع السودان لوقف تدفق الأسلحة الذي يشعل الحرب في البلاد. وقال في تغريدة على موقع إكس، قال يجب أن يتم فرض تنفيذ حظر السلاح، وأضاف كاردن أنه يقف مع الشعب السوداني في سعيه نحو تحقيق السلام. نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يوم السبت تقرير عن الجهات الدولية التي تدعم طرفي الحرب في السودان، خصوصا الإمارات التي حازت على الجزء الأكبر من التقرير والذي اعتمد على مذكرات داخلية وصور أقمار اصطناعية وشهادات دبلوماسيين، وحوى معلومات أيضا عن دور كل من مصر والسعودية وروسيا وإيران والصين في الحرب الدائرة في السودان. وسلط التقرير الضوء على موقف الإدارة الأمريكية من الدعم الإماراتي وموقف القيادات الإماراتية نفسها، وأشار إلى أن أبوظبي تقاوم ضغوط أمريكية من أجل وقف تدخلها في السودان فيما تزيد من دعمها لقوات الدعم السريع. وذكر التقرير أن الطائرات بدون طيار تحلق على طول الحدود السودانية لتوجيه القوافل التي تحرب الأسلحة إلى من وصفهم بالمقاتلين المتهمين بارتكاب فظائع واسعة النطاق وتطهير عرقي، حيث قصفت المستشفيات ونخبت شاحنات الغذاء وتحرك آلاف المنازل وفق منظمات الإقاصة. وأوضح تقرير النيويورك تايمز أن الطائرات بدون طيار تنطلق من قاعدة في أم جرس التشادية تقول الأمارات إنها تدير فيها عمليات إنسانية لدعم الشعب السوداني كجزء مما تسميه أولوية عاجلة لإنقاذ الأرواح البريئة وتجنب المجاعة في أكبر حرب في أفريقيا. هبطت طائرة شحن من طراز يوشن صباح السبت في مطار نيالا الدولي بولاية جنوب دارفور القاضي على سيطرة قوات الدعم السريع منذ نهاية العام الماضي. وقال مواطن من نيالا لراديو ودبنغا أن الطائرة هبطت في مطار نيالا بولاية جنوب دارفور قادمة من الغرب في حوالي الساعة 3:15 وغادرت الساعة 4:30 باتجاه الغرب. وأشار إلى أن المضادات الأرضية لقوات الدعم السريع لم تطلق النار عند تحليق الطائرة كما يحدث عندما يحلق الطيران الحربي التابع للجيش في سماء مدينة نيالا. توفت سيدة نازحة بمستشفى الصداقة بالفولة عاصمة ولاية غرب كردفان يوم السبت لعدم امتلاكها ثمن إجراء العملية. وقالت مواطنة من الفولة لراديو دبنغا أن السيدة النازحة التي توفت وصلت إلى المستشفى وهي في حالة طوارئ لولادة مبكرة وفي حالة حرجة. أضافت أن السيدة ليس لديها ثمن إجراء العملية ولم يتدخل الأطباء لإنقاذ حياتها حتى فارقت الحياة. وطالبت المواطنة الجهات المهتمة بالأمومة بالتدخل العاجل لإنقاذ أرواح النساء الحوامل بتوفير مستلزمات إجراء العمليات للنساء الما بيمتلكوا ثمن إجراء عملية الولادة أثناء حالات الطوارئ. وأضافت بأنه لا توجد بالمستشفى أي مستلزمات لحالة الطوارئ للنساء الحوامل، الأمر الذي يعرضهم لمخاطر الولادة والتي تؤدي بحياتهم. وأضافت لراديو دبنغا،
وفاة سيدة نازحة بمستشفى صداقة الفولة بسبب السبب الوفاة إنها حالة بتاع الطواري ولادة مبكرة وما كان عندها حق الكرتونة تحت العملية. ولما وصلت المستشفى هي كانت خلاص يعني أنا ما قادر أقول لكم هي كانت شنو يعني، لكن حقيقة يعني الموضوع محتاج تدخل، إنه مفروض يكون في كراتين بتاعت عمليات للطوارئ لما تجي سيدة وما معاها قروش وهي ناسحة وجاتها ولادة مبكرة أو أي ظرفا كان خلاها إنها تضع قبل الزمن بتاعها، المفروض تكون في كرتونة قاعدة في المسيفة، لكن مع الأسف ما في أي كرتونة في المسيفة وما في أي جهة تستند على في اللحظة بتاعت الطارئة دي إنه يجي يقف معاك لحد ما تجي تشوف الناس وين ويجي يفزعوك. الزولة دي فارقت الحياة. دي الحاجة اللي أنا دايرة أتكلم فيها، إنه مفروض يكون في كراتين للطوارئ عشان ننقذ النساء اللي بيجوا بحالات ولادة المتأثرات بالحرب. أنا دايرة أناشد كل المنظمات اللي بتعمل في هيلس إنه في نساء بيموتوا في غرب كردفان بسبب نقص الكراتين بتاعت الدواء، بسبب نقص الدواء، بسبب نقص الغذاء، بسبب إنه أصلا كان ما في طبيب موجود، بسبب حاجات كثيرة تأثيرات الحرب اللعينة، إنه نحن بنفقد نساء وبنفقد أطفال، ونساء بيموتوا ولو طلعت من الموت بيكون رحمها ترشق. يا ناس خلاص لازم تقيف، حرام عليكم يا ناس، يتلمس قضايا النساء يا ناس في غرب كردفان.
أعلن النائب العام الفاتح طيفور يوم السبت أن عزمه محاكمة سياسيين وقادة قوات الدعم السري غيابيا حال تعذر مسؤولهم أمام القضاء. وقال النائب العام الفاتح طيفور في برنامج ساعة مع مسؤول أن النيابة العامة أصدرت مذكرات استرداد ل 346 متهم هارب من رموز التمرد في إشارة إلى الدعم السريع ونشر حمراء ضد 16 من داعمي التمرد. وأضاف: ممارسة السياسة أو امتهان أي محنة لا يحمي من المسؤول أمام القانون طالما الشخص مخالف له، حيث أن أي شخص جزء من التمرد ستتم محاكمته جنائيا فور القبض عليه وستتم محاكمته غيابيا حال تعسر ذلك. وأصدرت النيابة العامة أوامر قبض بحق قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم في مقدمتهم رئيس هيئة قيادتها ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، لكن تحالف تنسيقية تقدم يصف التهم بأنها سياسية. كشف تقرير الوضع الوبائي للكوليرا الذي أصدره مركز عمليات الطوارئ الاتحادية كشف عن تسجيل 348 حالة إصابة جديدة في 5 ولايات، منها 7 حالة وفاة. ففي كسلا سجلت 139 إصابة و3 حالة وفاة، وفي نهر النيل 129 إصابة و2 وفاة، وفي القضارف 70 إصابة، وفي سنار إصابتين مع حالتي وفاء وإصابة واحدة من الخرطوم، ليرتفع بذلك العدد التراكمي للإصابات في 9 ولايات متأثرة بالمرض تشمل 54 محلية، يرتفع العدد التراكمي فيها إلى 12201 إصابة منها 270 وفاة. لافت إلى جملة من التدخلات لمكافحة الكوليرا وأشار إلى تحديات ومشاكل تعترض العمل. الخبر الأخير في النشرة: تفقد الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني بالإنابة الصادق اللازم اليوم الأحد منطقة العبيدية المتأثرة بالسيول والأمطار، حيث قدم مساعدات إنسانية للمتضررين متمثلة في سلة غذائية مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي وبطاطين ومشمعات لصالح 147 أسرة. وأوضح الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني الصادق اللازم حجم الضرر الذي أصاب المنطقة والتدخلات التي قام بها متطوعي الهلال الأحمر في استجابة سريعة للكارثة، وذلك نسبة للتأهيل الذي يتمتعون به في مجالات الإخلاء والإزعافات الأولية والدعم النفسي. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يهتم بقضايا الشباب المختلفة. قضايا الشباب. مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. وفي حلقتنا دي خصصناها للقائنا مع واحد من الشعراء السودانيين الشباب. أنا سعيد جدا أنه أستضيف معي الليلة في الاستوديو الشاعر بدر الدين الحاج. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب عبر راديو دبنجة.
أهلا ومرحبا بك الأستاذ عباس، والله أنا سعيد كل السعادة أن أكون الليلة ضيفنا في راديو دبنجة.
أهلا ومرحبا بك بدر الدين. خلينا نبدأ مع تجربتك وبداياتك في الشعر. بدايتك في الشعر كانت بتين، وتجربتك كانت كيف مع الشعر؟
طيب، البدايات في الشعر كانت ما فترته ما طويله جدا، لهي تقريبا بدت نهايه 2018 واستمرت لغايه يومنا هذا، ويعني الحمد لله وبفضله مستمرين في الكتابه باذن الله.
بدر الدين، احنا دايرين طوالي نسمع حاجه من بداياتك في الشعر.
طيب، من القصائد الاولى او القصائد اللي انا كتبتها وفخور بها شديد، يعني قصيده لفتت انتباه كثير من المستمعين. قصيده بتقول: كنت شايل من عيونك حبة من زروة التعافي، ونشوى من شهق الصباح كالفيه يجتاح التصافي، وريدة من عمق المعاني لما ترتاح القوافي، وكنت عايش في ضفافك لما عشقك كان خرافي. انت يا رمز البشاشل فيك مغروز العوافي، وفيك مشتول المحنة في زمن عز التجافي، وطيفك يروين الأماني، ولون عيونك يبقى شافي، وغيمك زقين التهاني جاي من روح المرافي. كنت مجدوه فيك بعاين للعيون النرجسية وللخصل لمن أشوفك، والحواجب فيك ندية. يا مسار جنة هوانا ليك حامل شوك هدية، وفي رؤاك جنة تلاقي ومن جفونك يا بهية. وفي هواك عاشت أماني بين ضواحي الريد مدية، وكنت مارك من دواخلك لما نادى الشوق علي، وورد تايه في مدارك وبين خطوطك يا بنية. ولسه حاير فيك بفكر في الشفاه المخملية.
يا سلام، دي كانت البدايات في الشعر وكده. طيب، نحن برضو دارين نعرف كيف كان تأثير البيئة اللي انت اتولدت فيها، واصلا انت اتولدت وين وترعرعت وين، وكيف كان تأثير البيئة دي ذاته عليك وعلى إبداعك؟
طيب، أنا في الأصل من كردفان، أو بالخصوص كده جنوب كردفان، محلية التضامن، منطقة الزرافة، والتحية وكل التقدير للأهل في الزرافة. الشعر كان في البدايات يعني ممكن نقول هواية. أنا كنت بحب الشعر شديد، أنا كنت مستمع من المستمعين المشتاقين للشعر، وبتمنى إنه يوم من ذات الأيام أكتب أو ألف بيت أو سطر أو ربعي قصيدة. فبحمد الله وتوفيقه وبعض دعم الشباب لنا، إنه الواحد قدر يستمر وقدر يكتب، وطلعنا كمية كبيرة من القصائد. فالتأثير كان اللي هو يعني واحد من التأثير الأكبر في كتابة الشعر، ودائما المنطلق الأساسي للشاعر هو يعني نحن ممكن نسميه الحبيبة أو الحب عموما كده، إن كان هو حب امرأة أو حب بيئة أو حب وطن، غير من أنواع الحب. فالبيئة برضو كان لها تأثير كبير جدا، البيئة والتفاصيل بتاعت البيئة. نحن منطقتنا طبعا منطقة شوية، منطقة يعني مزدحمة بالغابات، عندنا غابات كبيرة جدا، عندنا وديان ومناطق سمحة، مناطق جميلة جدا يعني. فالحاجة دي هي زول جانا زائر بقول لك يا أخي أنتوا ليه أستقلوا البيئة، الواحد يحاول يبدع في حاجة. فلقيت الشعر ده هو دي الحاجة الوحيدة اللي بتحتويني، وأنا ممكن أحاول أعبر فيها عن نفسي أكثر من الغير. فكتبت قصائد كثيرة. في البيئة كتبت واحدة بتقول اشتقنا نكتب في السكون، اشتقنا نكتب في السكون، رعشة ديارنا صدى ورحيل، نهزم رياح الانكسار، نمرح نغازل في النخيل، فجت نسايمنا الرشا، شرحت قلوبنا شذا وعليل، كتبت تنقض زي مطر معزورة ترسم في العويل، سكك المناجم والمراحيل، نقشت خطاها على الجبال في مقرن الخيران، هناك صدحت قميرية حدين عاز شابا في الجزوع، مرخ الصنوبر والهبيل، حن ذهاب للجرير في ظل تراتي إلى المقيل، في حيرة الأشجار هناك ناحت خيوني للصهيل، أطفال تنطط في اللعب تمرح، طعابت في شليل قمر ومصفية بالشعاع زي النهار والدنيا ليل، نبتت شتيلات الفرح، حجر السيوف والصليل، أبنوس محنم في التلال كدروك مهندم للمراحيل، أبقار تيعرف الحقن حنية كلها للعجيل، مصلاب يناتل في القرام مخنوق من الجعر الجبيل، ضحوية ترعد في السماء تنزل تشتت وتجري سيل، لكن ظروفك يا بلاد خلتنا نرحل من ظليل، وآه من الحسرة عليك، آه من الحسرة عليك، طريق براك طريق براك طارد الجميل، نرحل نسافر يا ديار.
يا سلام يا سلام يا بدر الدين. أنا داير أسأل وجبال، أنت ذكرت فكرة الناس الدعموك في مسيرتك وطلع منك الإبداع ده كله، وكانوا واقفين معك في مسيرتك الإبداعية، نحن ممكن نتعرف على الناس ديل وكيف كان ذاته تأثيرهم على إبداعك ده؟
طيب نحن عموما هناك يعني أسرتنا ذاته ممكن تكون عليها أسرة بتاعت فن، يعني بتهوى الفن والغناء والشعر، ففي ناس كثيرة. أنا عندي ود عمي هو زول فنان عازف بتاع الربابة، بيعزف ربابة، اسمه أبا زار أحمد الحسن وله التحية، ومن أوائل الناس الدعموني والوقفوا معاي في مسيرتي اللي هو الزول الكبير والشاعر الفز زول كتاب حسن مختار الحسن وابن عمي، فله التحية. الزول ده يعني متمكن في كتابة الشعر النصوص وبيكتب دوبيت، زول فز ما شاء الله له كل التحية والتقدير.
طوالي دارين ننتقل معاك برضو لحاجة، هل للشعر تأثير في المجتمعات السودانية؟
أكيد بالطبع. شوف الشعر دائما في البدايات أنت لازم تأثر بالشعر على نفسك، بعدها على البيئة، بعدها على المجتمع اللي حولك. يعني الشعر بيبدأ في مثلث هرمي بالتدريج، يعني أنت لو ما أثرت على المجتمع اللي حواليك، المجتمع البسيط، ما بتقدر تأثر على المجتمع ككل أو المجتمع الغالب. فللشعر رسائل كثيرة جدا ممكن تصل للسامع وممكن يستفيد منها، وفيها بعض المواعظ وفيها بعض الحكم، والمستمع لو أصغى لكتابة الشعر بلقى إنه الشاعر ده مجسد كمية من المشاعر بتاعت البيئة، إذا كان هناك مشاكل طائفية مشاكل قبلية بيجسدها في أبيات هي بتناقش قضايا بتمعن وبكل أريحية. يعني لو زول مستمع ومصغي للشاعر بيفهم انه الشاعر ده داير يوصل رسالة، وفعلا كل الشعر عبارة عن رسالة، وهو شاعر في البداية الناطق الاول باسم المنطقة والناطق الاول باسم القضية، يعني في البداية كده.
انت ذكرت برضو فكرة انه الشعر بيأثر في القضايا في السودان، يعني كان في مشاكل في كل ارجاء السودان، وبالتأكيد كل شعراء او معظم الشعراء عملوا على انهم يعملوا اعمال لتقليل خطاب الكراهية، لتقليل النعرات القبلية اللي قاعد تحدث. فنحن دايرين انك تشاركنا برضو قصيدة.
بالطبع انا يعني المشاكل اللي دايرة هسي في السودان او الحرب اللعينة، فانا اثرت علي قبل ما تأثر على المجتمع الثاني او مجتمعنا عموما، اثرت علي انا كده بطريقة يعني منفردة. فالحاجة دي انا دائما احاسيسي اللي بشعر بها انا بحاول انا اجسدها في قصائد بكتبها دائما. فكتبت قصيدة بتقول: انا ما عميل ولا نخاي مرتزق، انا ما مع الارهاب بميل، في وش خلافات السبق، ولا اني منحاز لحزب لو فيها خير، سدت رمغ لو فيها خير، سترت وطن لما الخلافات النسق لو فيها خير، قامت تساند في الضعيف لما الضعيف بالهم غرق لو فيها خير، نهضت تجيب ضد انتهاكات الورق، ورق الوطن اللي كان نظيف المستطاب وسيرته حق، اللي كان أمين مع الوليدات الصغار ومع الشييرات والنبق، كان أمين على البيوت لما شقاهن علق، هو الوطن يا ناس بلد ثم الله والبلاد ثم الله انت حق. ما معنى يا هذا الوطن، ما معنى يا هذا الوطن، نسند قفانا قبل تميل يا هل بتشفي من الأرق، انت راحة من الرهق، ما شفنا عود بيصوي طق، ما سمعنا جبروت تسرق لا انكسر في الضيق، مرق حصن المتين ما فيه شق، ما فيه عيب الكل طيب، عطرا عبق في الجوف علق، ضو النفق ونزول مسالم للقدر، أنا زول مسالم للقدر، نعم القدر صاب الوتيرة اللي فيها نبعات الحياة، اللي فيها نتقاسم ويع وقتين هو يجتاح العناء، وقتين نشابي على الحلم، إلا الحلم أصبح رفاه، آه وآهات يا وطن، ما هذا عصيان الطغاة، كسروك في عز الشباب لما الغصن لامس علا، وكابد يا شابي مع الشباب، مد إيديه المضاف سهم الظلم أصاب قفا، هو يا بلد مالك حزين، هو يا بلد مالك حزين، فيك الوليد الراجي خيرك من زمن، فيك المزارع والرعاه العاري عاشم كسوتك، داك المساكين والحفاة رجاك وطارات المدن، حتى المثقف فيك تاه، من وين علي وين يا بلد، من وين علي وين انت ما تبكي تاني على الظروف، ما تبكي تاني كفاك نواح، قشقش دميعات الصياح، انت العديلة وانت صاحب الصمود امن النجاح، علمك يرد في الافق لا ارفع شعار كل صباح، نصرا قريب والافتتاح، نصرا اكيد من الله جاي، هزم المظالم والظلم الباد قريب، فرح الوليدات والبيوت القاري حسهم النحيب، قهر الشوارع والرصيف، ظلم المداين والرواكيب، تعب البنادر والفريق رهق المدارس والتقاقيب، كل الجروحات التئم دربا بودي أكيد بجيب، بكرة الخطاوي تمج عديل والمايلة تثبت بالنصيب، نصبر معاك على الجرح كل العمر لما النشيب، نصبر معاك على الجرح.
يا سلام. بدر الدين بذكرنا للحرب، أنا دار أعرف الحرب لقتك وين؟
بالطبع الحرب في بداياتها أنا كنت في القرطوم في قلب العاصمة. اليوم الثاني أنا حاولت أتحرك أطلع من الخرطوم، لأنه خلاص الأوضاع اتقفلت والشوارع اتقفلت، ونحن ما لقينا طريقة نطلع بها، فحاولنا اليوم الثاني أنه نطلع وما قدرنا، حاولنا اليوم الثالث نطلع، فبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى اتسهلت لنا السبل وطلعنا، فعبرنا طلعنا من الخرطوم. كانت الولايات هادئة نوعا ما، يعني نحن بنقول نوعا ما لأنه ما بعد الحرب في الخرطوم أثرت على الولايات والحرب وصلت باقي الولايات الثانية. فبعد الحرب بفترة ما 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 الفترة الطويلة شديد، أنا بعد شهرين حاولت أطلع من السودان، حاولت كنت في مدني، لما طلعت من مدني أنا اليوم طلعت فيه من مدني على القضارف، ماشي على القضارف أنا في نفس اليوم ذاك جاتنا أخبار إنه الحرب قامت في مدني، فدي حاجة مؤسفة جدا، يعني حاجة بتفطر القلب صراحة. فالحرب تأثيره على ولايات السودان أو على السودان عموما يعني هو تأثير سلبي جدا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يلطف بأهلنا في السودان عموما.
أنا دار أعرف أكيد الحرب فقدت الناس حاجات كثيرة شديد، في شنو أنت خسرته من ذخيرتك الإبداعية أثناء الحرب؟
طيب بالطبع أنه خسرنا حاجات كثيرة، يعني خسرنا الروح بتاعت الكتابة، خسرنا البيئة نحن الممكن الإنسان يطلع فيها كلمته خسرنا البيئة الممكن أنت يعني تشكل لك دافع كبير وعامل حفاز. خسرنا بلدنا يعني البلد دي ما حاجة سهلة. فلما يقول لك بلد هو هي احتواء هي يعني بتضم جروحنا وبتخلينا نكون عايشين شبه المستقيمين. والبلد لها تأثير كبير جدا يعني احنا لو قلنا انه البلد ما أثرت علينا بالطبع نكون غلطانين. فتأثير من كل الجوانب. بالطبع انا حدثتك عن الفقد المعنوي لكن الفقد الحسي فقدنا حاجات كثيرة يعني. كتابات الشعرية ربما هي ما بتضع عوض الثاني. انا كان عندي نوت او دفتر بتاع تدوين انا من بداياتي انا كاتب فيه الشعر شعر البدايات. فالدفتر ده انا لما جيت طالع نسيت الدفتر في البيت ما تذكرته. طبعا انا لغايه ما وصلت البلد انه انا تذكرت انه يا اخي انا نسيت الدفتر ده في 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 الخرطوم والمكان ما كان اشتباك. وان احنا ما كنا متخيلين انه الحرب دي بتستمر لفتره طويله جدا. فقلت فبيها يعني الدفتر هين وان شاء الله ربنا يرجع حال البلد لحالته الطبيعيه بنرجع ان شاء الله نلقى الدفتر. يعني الفقد زي ده الدفتر ده حاجه بسيطه او الكتابات الشريحه حاجه بسيطه بتتعوض حتى ان كان ما عوضت الحاجه اللي كتبتها زمان. لكن دائما القلم يعني ياتي بمثل اخيه يعني دائما ان احنا بنحاول نطلع حاجه جديده.
طيب بدر الدين انا داير انتقل معاك لحاجه ثانيه ودار اتكلم او دايرك تكلمني عن التحديات اللي بتواجهك شنو في كتابه الشعر سواء كان قبل الحرب وبعد الحرب.
طيب التحديات انا شايفها ما عندها علاقه بالحرب لانه التحدي دائما وتحدي فردي. يعني احنا ما بنقول على تحدي جماعي او تحدي مجتمع لانه انت لما تجي تكتب شوف الكتابه دي يعني حاجه مرهقه جدا. انت لما تجي تكتب لازم تخط مشروع في راسك تبدا عليه كتابتك انت. يعني ده انا بحكي عموما كده في التحديات العموميه لازم يكون عندك مشروع تكتب عليه. اما التحديات الخاصه مثلا جيت بادي كتابه قصيده جديده فانت مجرد ما كتبت السطر الاول الثاني اذا كان انت عندك الرغبه تكتب بدون موقف معين فالحاجه دي بتحدي بتواجهك فيها مشاكل كبيره جدا تحديات كبيره لانه ما خلاص انا اوريدي كده انا داير اكتب. انا الليله داير اكتب قصيده بس انا غصبا عن الكتابه انا الليله داير اكتب. لا دائما المناسبات احلى. يعني انت لما تبدا قصيدتك بمناسبه القلم بيطوع بتمشي معاك سهل وسلسه. اما اذا كان داير تكتب يا اخي انا زول بكتب ولازم اكتب فالحاجه دي هنا بتواجهك فيها مشكله او مأزق. يعني ما بخليك تستمر تحاول تبدا بقصيده تكتب السطر الاول الثاني او البيت الاول الثاني بتجيف عقلك بيجيف ما التفكير ذاته ما بكون واسع ما بكون في نطاق واسع لانه انت بس اصلا داري تكتب بس بغض النظر عن اي حاجه.
طيب قبل ما ننتقل للسؤال اللي بعده دايرينك بدر الدين تسمعنا اكثر قصيده بتمثلك في الكتابه.
يا سلام يا اخي القصايد كثيره وكثيره جدا. يعني انا القصايد اللي كتبتها لكن اكثر قصيده كانت تاثيرها يعني تاثير كان كبير علي جدا. ففي موقف من المواقف انا كتبت قصيده وداعيه يعني الناس خلاص مودعه ويا زول ماشي. فكتبت القصيده بتقول فتك مشيت فتك فتك مشيت سالمت خاطرك بيتعب صاحت ترانيم الرحيل سارت معاي كل الهموم مطروحه في جسدي الهزيل ممدوده لي اخر النفس وبدايه الشهق القبيل. سالمتها وحلفت تطيب أهديتها العقل اللبيب قبلتها ذاد النحيب. وانا شن أقول يا ريتني ما قلت السفر درب الحكايات الطويل درب الدموع الخيمت في ظلم كان ظنيها ليل. يا بني ما هذا الشعور صعب التفاهم مستحيل أعلمت أني قد أموت بطفرة العقل الثميل. لكني ما ظني الجسد ينكر صداه الكان دليل يضع النهر لحن القصيد في حقبتك يصبح قتيل أو يجهض الحرف الشرب في حوض تباريحنا العليل. ودعت أيامنا ومشيت طيبت همساتنا ونسيت كل الضحيكات والوعود كل الغنيوات القبيل أهديت ليك أهل الزمن آهات دموع حملا ثقيل. ليك الزمن كان يقدرك تتقاسم المر البديل من جرعة الريد البيكت وحاحة في جوف الضئيل. داير أمش عالم بعيد يقلع هموم قلبي ويشيل يفتح مسار يرقد دنك مشوار عنيد يتشرم الطعم الأزيل يهدي القلب مفتاح أمان يرميه في زهرة وخميل لكني ما ناسيك ما ناسيك أكيد عايد إليك نتقاسم العهد الجميل ما نحن أصلا زي بعض صحنتنا من شفق الأصيل ما نحن أصلا زي بعض صحنتنا من شفق الأصيل. ففي ظل هذه القصيدة يعني وردت واحدة تانية برضو بنفس العنوان فتك مشيت ممكن نسمعكم لها. فبتقول فتك مشيت كانت آخر القول حكايته فيها عبارة الشوق مخنوقة وفيها بكيت دسيت أحزاني خفت النبرة تكون ممروقة وشهكت ثواني كمان بنتس نزول دمعاتي فيها الروقة وحتى الدمعاش بقت ليا هطلت تشفي العين وحدوقة هسي خلاص ودعتي وفتي سبت الدرب الشال خطواتك وصوت أقدامك لسه شفوقة وهل أقدامك لسه هي عامرة بتزرع نبتة مفرحة دنية بتنبت أرضا لو محروقة وهل عينيك هي لسه سحابة بتحضل تنشر قطرة موية بتروي جفاف الدار وخلوقة وهل أفراحك ديك زي أول توزع فيها زي تربالا هم بلاده وهمه يد الحفر حقوقة أم آهات الدنيا توالت فجعت قلبك والأيام سبحة الصعلوقة أم خاننك فيها جوارحك حلفت يدك تمزح خدك حتى الضحك الحين مسروقه من أيام أيامنا الفاتت من أيام أيامنا الفاتت جات تصنع وتخلق زوجة بس الدمع فيها رسالة حليفة عشق بحمى الحوقة وشوفي متعب الريد يا سمرة وشوفي الذكرى تبع خازوقه وشوفي القلب اللين وقاسي وشوفي عوارضه الصعبة لصوقة شوفي جداره اللي كان حاميه أصبح جت رميم مخروقة ومرة كمان حايم يتوارى يديس أحزانه يخاف قولت هايم بشوقه وأصبح يشكي الهم زي زولا يفتش في ولق مدعيشه تبلي ريق الأسر حلوقة كتا أرم سالنا أنا والراعي جاه رشاشه هم وفقت حالة بهم وهي الحالة دوام ممحوق قاعد يفكر وين الجيها وين البلد اللينا مروقة وصوت الشادي آنس فيه يهدئ روعه غرد قمري وغنى وقوقة وحتى القمري هراج خريفه يداعب غصن الشجرة ويبكي ويحلك تحت الوادي وفوقه وهزات قلوبنا بنفس الحالة مرات تبكي ومرات تشكي مرة تحل المطر بروقه ومرة تصور لي عينيك ومرة خيالة يداعب في خديك وحالته تشد العين وعروقة بس أقدارنا أكيد متقرر ما نتقاعس نرمي علينا اللوم والفرقة الأيام مرات خلوقة والأيام مرات خلوقة.
يا سلام شكلك عندك قصص كثيرة بتخليك إنك تكتب في نفس النمط وفي نفس الحاجات وبنفس الكيفية. أنا داير أعرف برضو منهم هم الملهمين للشاعر بدر الدين، منو مثلك في الشعر ومن هم الشعراء اللي أنت بتسمع عليهم؟
طيب الكتابة بتاعت النصوص دائما يعني أنا ما بقول ليك الكتاب ما كثيرين لكن أصبح الكاتب بتاع شعر نصوص أو الكتاب بتاع النصوص يعني نادرين. فمن أكبر الناس اللي أنا كنت بتأثر بهم تأثير كبير جدا الشاعر الفز القامة شاعر النيل أسري محمد علي، الشاعر محمد الحسن سالم حميد. يعني الإنسان ده أنا كنت بسمع له من زمان، إنسان ده إنسان فز جدا يعني مهما تكلمنا فيه ونحن ما بنقدر نصفه لأنه ده 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 إنسان كده براو ده شاعر بمعنى الكلمة. فمن الشعراء برضو وليد الزين من الولاية الشمالية نوري، الإنسان ده برضو يعني ما شاء الله أنا كنت بعتد بكتاباته. وبرضو زي ما ذكرت لك سابقا الزول الجميل حسن مختار للآن كتاباته يعني حاجزة مكانة جواي كبيرة جدا. فالملهمين من الشعراء يعني عددهم كبير جدا لا يحصى ولا يعد، لكن ده الأسماء البارزة الممكن أثرت فيني أنا كإنسان كاتب أو شاعر جديد أو شاعر وليد زي ما بقوله.
بذكر التأثير، شنو اللي اختلف بين الشاعر بدر الدين لما كان في السودان وبعد ما مرق من السودان؟ شنو التأثير الانتقال من السودان لبر السودان؟
طيب التأثير أنا ممكن أقول لك كبير لأنه أنا في السودان أنا في 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 الأسبوع أو في العشر يوم أنا بطلع كم قصيدة، في الشهر أنا بطلع عدد من القصائد 3-4-5 قصيدة أنا ممكن أكتبين حتى لو يعني ما في مناسبة أنا بحاول أكتب. يعني هناك الملهمات كبيرة جدا اللي تخليني أنا عكسي ما طلعت برا السودان، فبقيت إنسان يعني أنا ما عارف نفسي أنا ذاتي أدار عمل شنو في الشعر على وجه الخصوص. فبجد يعني فقدنا الملهمات، فقدنا العامل الحفاز بتاع البيئة وبتاع الوطن. دي ده فقد كبير بالنسبة لي أنا. أنا من طلعت من السودان ربما أنا كاتب لي زي 3 أو 4 قصيدة يعني بالمجمل كده. أنا لي أكثر من 6 شهور أو 7 شهور أنا طلعت يعني. لما قارينا بالمجمل بتاع السودان بلقى الفريق كبير جدا. إنه أنا هنا قاعد أكتب كم في الشهر، وأنا هنا في خلال 6 شهور أو 7 شهور وأنا مطلع لي 4 أو 5 قصيدة.
بدر الدين، أنا سعيد جدا بإطلالتك اليوم في برنامجنا قضايا الشباب عبر راديو دبنجا، ودار أخلي لك المساحة في إنك إذا كان عندك رسائل للشعب السوداني، وفي نفس الوقت دارين نسمع قصيدة ختامية لحلقتنا الجميلة دي.
كل الود والاحترام لشعبنا الصامد، الشعب السوداني الأبي، الشعب الكريم، الشعب المناضل في ظل هذه الحرب اللعينة، ونسأل الله أن يعم الأمن والاستقرار والسلام في كل ربوع الوطن الحبيب. ونقول للناس ابقوا صامدين إن شاء الله بإذن الله هذه مصيبة تنجلي، والناس ترجع زي ما كانت، الناس ترجع لبيوت، الناس ترجع لمواطنها، الناس ترجع لزراعات، الناس ترجع لمدارسها. ونتمنى وسائلين من الله عز وجل أن يحقق هذه الأمنية، وليس ببعيدة من الله. فالناس تكون صبورة، وكل التحايا برضو للمقتربين، برضو ما قصروا مع أهلهم، نازل يكفوك فجد في الحرب دي يعني. لولاهم ولولا الله سبحانه وتعالى بعد الفضل ليهم، الناس يعني معظم الأسر كان بدعاني معانا يعني، لا يعلم ما إلا الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله إنه ربنا يجلي الحرب دي، والناس رجع لمواطنها، وكونوا صبورين وقويين إن شاء الله. بإذن الله كل الأمور تكون على ما يرام وتكون على خير. طيب أنا ختاما كذا، أنا طبعا يعني لو وديتني المساحة يا أستاذ عباس، أنا ممكن أمسك أكتر من الزمن المحدد، ولكن أنا بحاول أختصر في الكلام، بحاول أختصر في الشعر، بحاول في
كل المساحة ليك. وأكيد المشاهدين والمستمعين حيكونوا متشوقين في إنه يسمعوا الختام ده حيكون عامل كيف.
السلام يا أخي. ففي قصيدة يعني هي كانت بتعبر عن الوضع العايش وأنا، ولكن يعني هسي أنا بعد ما قريت القصيدة للمرة الثانية لقيتها أنا بتعبر عن وضع جميع من الإخوة أو من الحالة الشعب السوداني عموما. فالقصيدة بتقول، القصيدة زي ما قلت لكم بيجا تأثير كبير أو منتشر. في بداياته بتقول: سئمنا خلاص من الحالة، الديم علينا ملتفة، وتعبنا كثير من الواقع، الناتر جراح مصطفة، ونهادي الدنيا بالأفراح، نقول تتسايد الإلفة، ونبحر بشراع شوقنا لم تتباعد الضيف، ويصبح لنا يوم باكر ونلقى الحالة مختلفة، نحن نقول ونتمنى تسير أيامنا بيخفة، وتمش تتخابط الآلام، تروح أحزاننا بالصدفة، وتتفتح زهور الود، نحس نلقى الدمع جفة، وهل تتحقق المنية، تسير زي ما تجي في الرفة، وأمطد عابة الآهات، وتقطع كاهل العرفة، ويبقى وطننا وجع وخراب، بلادنا اليوم بقت منفى، بيتاتنا الموقفة قش، لهي بنيرانا ما خف، وضغش حبه وتصحى تقوم، ماسك السبحة في الكفة، وتجرد السبحة بإخلاص، تشيل اللفة في اللفة، وتدعي تقول يا الله إن الحالة تتخفى، هي أصل الدنيا خربانة، هي أصل الدنيا خربانة، وتسرق الفرحة بلهفة، وكيف نسكت على الصدمات اللي ما بتستاهل الوقفة، لو كبت متغيرة حن، تخور أيامنا منجرفة، ويهج يتهور التيار يكتل الفرحة برجفة، ننظر بالنوافذ ذيك اللي لسه وليدة ما غفة، وكيف يلقى الرقات في يوم دموع الحرقة نشفة، وكيف يغشاه الحنان ويعوم مرار الحنظل الزفة، وكيف يغشاه الحنان ويعوم مرار الحنظل الزفة. في نهاية الحلقة الشكر، وكل الشكر للمستمعين الأعزاء في كل ربوع الوطن أو في كل مكان يستمعوا لنا، وكل التحايا ليكم وكل الحب ليكم إنه سمعتوا هذه الحلقة إلى آخر سطر أو إلى آخر بيت من الشعر أو إلى آخر كلمة. مع عاطرة حياي بدر الدين الحاج.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام، نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن. نرحب بكم ونواصل حلقاتنا، والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي تنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض تنتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضه عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجارديا وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية التي تنتقل عن طريق الموية. وبما أن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا هي الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها، عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية، ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت، والمكان أو وسائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذنا الموية بنفس الخطوات واتأكدنا أنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي الليلة نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات إما من الصحاريج أو موية المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل، وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا ان الناس تسقي، مثلا خاصة الناس اللي بيسقوا البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتسقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لأنه معرض لأنه التراب أو الهواء بين الغبار والغبار. طبعا إحنا زي ما قلنا إنه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهائم نزيلهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن إن البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة، وبرضو البير يتخفر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة إنه يتفصل الموية اللي بيستخدموها أو اللي بيستخدمها الإنسان يكون بعيد أو يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد أو بيجي البهائم بيشربوا بيجي الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا يعني بجيبالك، واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية ما ذكرنا اللي هو بالهرسية برضو. يعني جو بعض الناس يجي يستحموا في الرهود وكده، نتأكد إنه الناس ما تستحموا في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستحموا يعني ما يستحموا جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة يعني تكون براءة من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية يمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يدور جوا الرهد أو فضلات بتاعت الإنسان ممكن يلوث الموية دي والناس البلدين يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمت، التمت بقى الناس يستخدمها أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمت واحدة من الوسائل يعني إحنا بقدر الإمكان نحفر فيه برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروق في التمت بعد ما حفرناه ونخلي الموية تروق تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاري أو من المواسير مثل المدن نتأكد برضو إن الصهريج ده في حتة آمنة وموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيحطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيحطها عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعة الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعة نقل الموية عشان نضمن برضو إنه الطرق بتاعة النقل أو الموية إذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت أثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة إننا نتأكد إنه الطريقة بتاعة النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن إن الموية ما تلوث. طيب الوسائل المعروفة للناس يعني عندنا زي الفنافيس، دي واحدة من أكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالجرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقل لهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه، خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا انه هذا ده نظيف، تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفه وبرضه تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكب موية الفنطال بيقوموا بيعملوا فيها كلور، ده بيعملوه يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواسير، المواسير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة، والماسورة تكون بعيد من الماسورة ده لأنه إذا حصل إنه الماسورة اتكسرت حتة صغيرة جدا وكان جنبه في حمامات أكيد الموية بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع الموية بتاعت الماسورة وبالتأكيد هذه موية ملوثة وممكن تنقل لنا مرض موية. بعدين يكلم هذا الموية عشان ما يجي يحوله الماسورة دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل لنا أمراض موية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقلوا الموية بالجرادل وكده، دي بينقلوا الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالموية وصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة، التخزين نحن بنخزن الموية في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة نحن بنخزن فيها الموية، لازم نتأكد الزير، الزير يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل، البرميل مغطى. إذا كان أي حاجة إحنا بنخزن فيها مية في البيت، نتأكد إنه مغطى. بالإضافة إلى الكول اللي إحنا بنشرب فيه مية، نتأكد إنه نظيف ومغسل بمية وصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم، وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
نحلك يا قضية، قضية قد صندوقية يا ناس. حلك يا قضية، قضية قد صندوقية يا ناس. حلك يا قضية، حلك يا قضية، حلك يا بيضو صوت بندقية يا أخوي. خليك معايا وبدل ما تكون علي يا ناس. يا الحرسين حمانا، حمانا عزو أمان يا ناس. الحرسين حمانا، حمانا عزو أمان يا ناس. الحرسين حمانا، الحرسين حمانا، الحرسين حمانا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء.